صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الخامسة، مناقشة المصنف للعلامة الحلي، وقلنا بأن كلام العلامة يتلخص في مطلبين. المطلب الأول شراء الفضولي بعين مال الغير، وذكر العلامة احتمالات ثلاثة: بطلان الشراء الفضولي كما هو مبنى جمع من الأعلام بالبطلان كفخر المحققين وصاحب الحدائق. الاحتمال الثاني الصحة إذا أجاز المالك كما هو المشهور، وهذا مختار المصنف. الاحتمال الثالث ما ذهب له أبو حنيفة من أن الشراء يقع للمشتري على كل حال، أجازه المالك أم لم يجزه. وقلنا بأن الكلام ليس في هذا المطلب. المطلب الثاني أن يكون الشراء الفضولي في الذمة ولا يصرح المشتري بمن اشتراه له، كأن يقول اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمتي، لكنه يقصد أن الشراء في زيد. وهنا قلنا بأن المصن العلامة نسب إلى الأعلام، يعني ادعى الإجماع على أن الشراء يقع للمالك إذا أجاز، وإلا فيقع عن الفضول، فهو مردد بينهما والشافعي وافق الإمامية في القديم حينما كان في العراق، لكن حينما هاجر إلى مصر غير، فقال كقول أبي حنيفة بأنه يقع للفضولي على كل حال. والمصنف يناقش في ذلك لأنه كيف يمكن توجيه ما ادعى الإجماع فيه العلامة من كون الشراء يقع مرددا بين أن يكون للمالك إذا أجاز، وأن يكون للفضول إن لم يجزل مالك. وحاصل المناقشة بأنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون شراء الفضولي بجعله المال في ذمته بالأصالة وليس بالنيابة، كأن يقول اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمتي، فهو الذي جعل الدرهم في ذمته بالأصالة وليس بالنيابة عن الفضول، بل هو الذي تبرع بذلك. وحكم هذا الفارض أنه إما أن نحافظ على النية أو نلغي النية، فإن حافظنا على نية الفضول بأن الشراء لزيد فلا يعقل تصحيح هذا الشراء لا عن المالك لأنه يتنافى مع حقيقة المعاوضة، إذ كيف يكون الشراء لشخص والثمن في ذمة آخر؟ فهذا غير معقول أو غير متصور كما قال العلامة سابقا. فهو نظير من يشتري بعين ماله لغيره، فكما قلنا بأنه لا يعقل أن يكون الشراء بعين المال للغير، كذلك لا يعقل أن يكون الشراء في الذمة للغير. إذن فيقع باطلا عن المالك، كما أنه يقع باطلا أيضا عن الفضولي، لأننا لم نلغي النية وهي كون الشراء لزيد، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هذا كله إذا حافظنا على النية. وأما إذا ألغينا النية لأجل تصحيح الشراء على كل حال من باب حمل عمل المسلم على الصحة، فبناء على ذلك يقع الشراء صحيحا لنفس الفضول ولا يتوقف على إجازة المالك، لأننا ألغينا النية وهي كون الشراء لزيد فيقع الشراء عن نفس الفضول. إذن لا معنى لهذا التردد المذكور في كلام العلامة من أنه إن أجاز المالك صح الشراء له، إن لم يجز صح عن المالك، بل نقول إن حافظنا على النية فالشراء باطل عن الإثنين، وإن ألغينا النية فالشراء يكون عن الفضول نفسه بلا حاجة لإناقته بإجازة المالك. هذا كله بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الثمن في ذمة الفضول بالنيابة عن الغير وليس بالأصالة، كأن يقول الفضولي اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمتي
بالنيابة عن زيد وليس تبرعا مني، بل بالنيابة والوكالة عن زيد. فكأن الفضولي أنشأ وكالة فضولية عن الغير، فصار وكيلا عن المالك وهو زيد في أن يجعل الثمن في ذمته. نعم، في أن يجعل الثمن في ذمته، في ذمة المالك عن نفس، في ذمة الفضولي، في ذمة الفضولي عن نفس المالك، فالثمن في ذمة الفضولي، لكنه أنشأ وكالة فضولية لم يصرح بها ولم ينشئها المالك. فإذا جاز الفضولي، عفوا المالك، صحت الوكالة وصح الشراء. ويلاحظ على هذا الفرق، أولا لا يمكن القول بصحة الوكالة الفضولية، وإن قلنا بصحة البيع الفضولي، إلا أن الوكالة الفضولية لا دليل على صحتها، بل قد يقال بأنها غير متصورة وغير معقولة للتنافي بين الفضولية والوكالة، فهما متنافيان، حيث إن الفضولية تعني التصرف بالمباشرة، والوكالة تعني التصرف بالاستنابة، ولا يمكن الجمع بين الأمرين، أن يكون هذا التصرف فضوليا وبالوكالة، لأن كون فضولي يعني تصرف بالمباشرة، وكون بالوكالة يعني تصرف بالاستنابة، فلا يمكن التوفيق بين أن يكون المشتري فضوليا ووكيلا في آن واحد. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا صحة الشراء ولو من باب أن شراء الفضولي في ذمة الغير، لو فرضنا صحة الشراء ولو من باب جعل شراء الفضولي في ذمة الغير وليس في ذمة نفسه، يعني في ذمة زيد بالنيابة عن زيد، فمع ذلك نقول بأنه إن أجاز المالك وهو زيد صح الشراء له، وإن لم يجز زيد بطل الشراء من أصله، ولا يقع بعد الرد عن الفضولي. إذن فحتى لو قلنا بأن الشراء في ذمة الغير صحيح عند الإجازة، إلا أنه مع الرد يكون باطلا ولا يقع حتى عن
الضمول.
فلا معنى لهذا الترديد المذكور في كلام العلامة الحلي من أنه إن أجاز المالك صح الشراء له، إن لم يجاز صح عن الفضول. إن قلت بأنه يمكن أن يصح الشراء عن الفضول إذا كذبه البائع وأنكر البائع أن يكون المشتري فضوليا، كما لو قال البائع أنت اشتريت لنفسك ولم تصرح في البيع بأن الشراء لزيد، وأما النية فأنا لا أعلم بها. وبناء على ذلك فإذا رد الفضول، فإذا رد المالك البيع يمكن تصحيحه للفضول. فإذا رد المالك والبائع البيع والشراء يمكن تصحيحه للفضول. قلت هذا خروج عن محل البحث والكلام، فإن محل الكلام هو صحة الشراء للفضول مطلقا، سواء كذبه البائع أم لم يكذبه. وليس الكلام عند العلامة خاص بفرض التكذيب، وإلا فإذا فرضنا أن البائع كذب المشتري فيصح الشراء للمشتري الفضولي ظاهرا إذا حلف البائع كما سبق أن أشرنا لذلك. وهذا ما نص عليه جماعة من الأعلام يا مولاي الجليل، كالمحقق الحلي في باب الوكالة، كما إذا ادعى المشتري أنه وكيل وأنكره البائع فيعمل بالظاهر بأن المشتري ليس وكيلا ما لم يصرح بالوكالة، حيث قال المحقق في الشرائع الجزء الثاني صفحة 160 ما نصه: وكل موضع يبطل فيه الشراء للموكل للمخالفة فإن كان سماه لم يقع عن أحدهما، وإن لم يكن سماه قضي به على الوكيل في الظاهر. والمتحصل يا مولاي حتى لا يتبعثر عليك المطلب مما تلوناه أنه لا يمكن تطبيق هذا الإجماع المدعى من العلامة على القواعد الفقهية، لأن لدينا فرضين وعلى كلا الفرضين لا يتم هذا الإجماع المدعى. الفرض الأول أن يكون الشراء في ذمة الفضولي بالأصالة، وهنا نقول إما أن نحافظ على النية أو نلغي النية. فإن حافظنا على النية لم يقع الشراء لا عن المالك ولا عن الفضولي. أما عن المالك فلمنافات ذلك لحقيقة المعاوضة. أما عن الفضول فلأنه قصد الغير ولم يقصد الشراء لنفسه فلا يقع عن المالك ولا عن الفضول. فكيف يقال بأنه يقع عن المالك إن أجاز وإلا يقع عن الفضول؟ فهذا الترديد لا معنى له. الفرض الثاني أن يكون الثمن في ذمة الفضول بالنيابة عن المالك، وهنا قلنا توجد ملاحظتان أولا وثانيا. أولا أنه لا تصح الوكالة الفضولية، فلا معنى لأن يكون الفضولي اشترى في ذمته من باب الوكالة عن الغير. ثانيا لو فرضنا تصحيح هذا الشراء ولو بأن يكون الفضولي قد جعل الثمن في ذمة الغير لا في ذمته نفسه، فمع ذلك مقتضى القاعدة أنه إن أجاز الغير يعني المالك صح الشراء له، وإن لم يجز لم يصح الشراء لا له ولا عن الفضولي، فكيف يقع الأمر مرددا كما ذكر العلامة الحلي وادعى الإجماع على ذلك. إن قلت وأسألك الدعاء في هذا الأمر الأول، يعني بأنه يمكن تنزيل العبارة وهي قوله وإن رد نفذ عن المباشر على فرض إنكار البائع فيقع عن المباشر ظاهرا. قلت بأن هذا خلاف الظاهر جدا، فإن الظاهر من قوله وإن رد نفذ عن المباشر ظاهرا وواقعا، لا أنه يتكلم عن فرض الظاهر بل حتى عن الواقع، وهذا دون إثباته خرق القتاد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الخامسة، واتضح لديك أن المصنف يقول أنا في حيرة من أمري ولم أستطع أن أوجه هذه الفتوى المدعات عليها الإجماع من قبل العلامة على طبق القواعد الفقهية، فإن استطعت أن توجهها فأفدني، فأنا الشيخ الأنصاري لم أستطع. إذا استطعت يا شيخ عيسى أفدني، أنا الشيخ الأنصاري. طبق العبارة يا مولاي. قال ثم إنه قال في التذكرة لو اشترى فضوليا، هذا المطلب الأول، فإن كان بعين مال الغير فهنا احتمالات ثلاثة، فالخلاف في البطلان هذا الاحتمال الأول فخر المحققين صاحب الحدائق، الاحتمال الثاني والوقف على الإجازة وهذا المشهور وتبنى المصنف، الاحتمال الثالث إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري في كل حال، وهذا المطلب الأول نقلناه من باب الشيء بالشيء يذكر ولا ليس له ربط بمحل الكلام وأنه موافق للقواعد أو لا. الآن المطلب الثاني وإن كان في الذمة لغيره، اشترى الفضولي في الذمة لغيره وأطلق اللفظ وما صرح أن الشراء لزيد بس نوى ذلك، قال علماؤنا كأنه يدعي الإجماع يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن تمام، وإن رد نفذ عن المباشر هذا هنا المشكلة. وبه قال الشافعي في القديم حينما كان بالعراق وأحمد بن حنبل، وإنما يصح الشراء، يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته. طبعا في كلمة في ذمته هذا ثلاث آراء موجودة في المقصود من قول العلامة في ذمته. المصنف يقول المقصود في ذمته يعني في ذمة نفسه، يعني الفضولي تصرف في ذمة نفسه وليس في ذمة الغير. الإيرواني فهم أن مقصوده في ذمته يعني في ذمة الغير. اليستي فهم في ذمته يعني أعام من ذمة الغير وذمة نفسه. شوف الكلام الآن كله في هذه الكلمة في ذمته، ما هو مقصود العلامة؟ على كل نحن مشينا الآن على مراده المصنف أن في ذمته يعني في ذمة نفسه، وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته. خب ما تصرف في ماله حتى تنتفي المعاوضة، وإنما وقف على الإجازة لأن الشراء منوي عن زيد فيقف على إجازته، وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له، فإن أجازه لزم وإن رده لزم من اشترى، ولا فرق. خب هذا مهم، بين أن ينقد هذا الفضولي إذا صح البيع الشراء له ينقد الثمن من مال الغير أو من مال نفسه، ما يهم، خلاص يقع الشراء له على كل حال. بعد ذلك هو يتصرف مع من نقد الثمن من ماله. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي. انتهى الآن الكلام. وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعان، مو فقط ظاهرا، واقعان، كما يشعر به تعليله، تعليل العلامة بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. خب فهذا فيه إشعار على أن الشراء يقع صحيح عن الفضول واقعا، ولا لكان قال يقع عنه ظاهرا، ما أشار إلى أنه صحيح ظاهرا. هذا التعليل يناسب حتى الصحة الواقعية، لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل. وجه الإشكالية أن لدينا فرضين، نبدأ الآن بالفرض الأول يا معلانا. الفرض الأول لأنه إن جعل المال هذا المشتري الفضولي في ذمته بالأصالة، ذمة نفسه بالأصالة مو بالنيابة عن الغير، لا جعله في ذمته تبرؤا من نفسه، فيكون ما في ذمته كعين ماله. هذا نظير ما سبق من أنه لو اشترى بعين ماله لغيره، فيأتي الإشكال، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره. والأوفق بالقواعد في مثل هذا إما نحافظ على النية أو نلغي النية، إن حافظنا بطل عن الاثنين، إن ألغينا صح عن الفضولي، فلا معنى للبحث عن إجازة المال. إما البطلان، هذا إذا حافظنا على النية، لو عمل بالنية بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا. خب إذا أردنا أن نصحح الشراء ولا من باب صحة عمل المسلم فلا بد من الغنية، وإما صحة ووقوع لنفس الفضول لو ألغى النية وهي أن الشراء لزيد بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا، وإن نوى خلافه خلاص حتى لو نوى غير ينصرف إليه قهرا ويحمل عمله على صحة، فبالتالي لا معنى للبحث عن الإجازة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير، هو جعل المال في ذمته لكن بالنيابة عن الغير، يعني بالوكالة عن الغير فضولا، يعني وكالة فضولية. ففيه واحد اثنان، واحد مع الإشكال في صحة هذا، يعني الوكالة الفضولية مشكلة ما في دليل على صحتها، بل قلنا غير معقولة، لأن الوكالة تعني التصرف بالاستناد، الفضولية تعني التصرف بالمباشرة، فلا يجتمعان. مع الإشكال في صحة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير، لابد نرجعه إلى الشراء في ذمة الغير، أن الفضول اشترى في ذمة زيد. خب ثانيا، لو صححنا بأن الشراء في ذمة زيد، نقول أن اللازم من هذا، يعني لو صححنا الشراء على أساس أنه في ذمة زيد، أن الغير وهو زيد إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها، خلاص، لا أنها تقع للمباشر وهو الفضولي كما ادعي الإجماع. نعم، إذا عجز المباشر وهو الفضولي من إثبات ذلك على البائع، البائع قال لأنت اشتريت لنفسك، وهو لم يستطع أن يأتي ببينة على أنه اشترى للفضولي، لزمه ذلك في ظاهر الشريعة، خلاص يحلف البائع ويثبت أن الشراء للفضولي ظاهرا ليس واقعا كما ذكرنا سابقا، هذا مو جديد عليك، ونص عليه جماعة المحقق الحلي كما نقلنا كلامه، لكن في باب التوكيل، في باب الوكالة. وكيف كان يا مولاي؟ فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المالك والفضولي، ها، بين المباشر يعني الفضولي والمنوي وهو زيد، دون التزامه خرط العتاد يا مولاي الجليل. خوف، كيف ادعي الإجماع على أنه مردد؟ إن قلت بأنه يمكن تنزيل العبارة على الوقوع المباشر ظاهرا، مو أنه يقع للمباشر واقعا بل ظاهرا، هذا كلام اللامة ودعواه الإجماع على أنه يقع للفضولي من باب الظاهر لو كذبه البائع. قلت لكنه بعيد، لأن كلامه بحسب الظاهر في الواقع وليس كلامه على الصحة الظاهرية. إذن نحن الآن حيارى يا مولانا، نحتاج إلى ابتكار جديد يصحح لنا هذه المعاملة المرددة على وفق القواعد. قال السيد الخوي: عندي ابتكار، فأنا صاحب الابتكارات الفقهية. لاحظ ابتكار النائم، عنده ابتكاران، السيد الخوي لديه ابتكار، نحن لم نذكر النائمي لأنه لم نره تاما يعني، والوقت لا يسع، هذا الأهم، سنقتصر على ما أفاده سيدنا الخوي، وأنت بعد وقرارك. حيث أفاد وحاول سيدنا الخوي تصحيح هذا الشراء للمالك إن أجاب، وللفضول إن لم يجز المالك، على طبق ما ادعى عليه العلامة الإجماع. بما حاصله بأن المشتري وهو الفضولي إنما اشترى على نحو الطولية، فهو اشترى شراءين لا شراء واحدا، فكأنه قال: اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمة زيد إن أجاب، وإلا فبدرهم في ذمتي. فعندنا يا شيخ مهدي شراءان، شراء فضولي وشراء بالأصالة، فالشراء الفضولي يصح بإجازة المالك، فإن لم يجزه صح الشراء بالأصالة. نعم، إن قلت بأن لازم ذلك التعليق في العقود، والتعليق مبطل للعقود بالإجماع. قلت بأننا ذكرنا في بحث شروط العقد أن التعليق ليس مبطلا على كل حال، فلا يكون التعليق مبطلا إذا كان التعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه. كما لو قال البائع بعتك هذا الكتاب إن كان الكتاب لي، والواقع أن الكتاب له، فهنا التعليق لا يكون مبطلا للبيع لأنه على ما يتوقف صحة العقد عليه. فكذلك في المقام، فالتعليق لا يبطل لأنه تعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه، حيث إن الفضول يقول اشتريت عن زيد إن أجاز، وهذا مما تتوقف صحة العقد عليه، وإن لم يجز اشتريت لنفسي، فلا ضير في ذلك.
هذه مخالف لنفس المعامل، ظاهر المعامل أنه هو فقط للبيع.
احنا مولانا الجليل نحن الآن أمام إشكالية. الشيخ الأعظم يقول ما يمكن تصحيح، احنا نقول له يمكن. هسه مخالف الظاهر، مخالف احنا الكلام ثبوتي عقلي، يمكن لا يمكن، أما ظاهر خلي الظاهر، خلي الظاهر على راحته، ما صرح هو بذلك لا مشكلة، لكن حتى نصحح المعاملة نقول بهذا التوجيه أنه ما في مانع عقلي من تصحيحه، بحيث لو صرح المشتري بذلك يصح الشراء للفضولين أجاز، وإن لم يجد صح عن الفضولي. ولذلك قال ما نصه أنقله بالنص: ويمكن حمله بحيث ينطبق على القواعد على ما إذا اشترى بالكل والتزم هو بأدائه، إما من مال غيره فيكون الشراء للغير زيد، وإما من ماله فيكون الشراء لنفسه، ولكن الملتزم بالأداء هو المباشر يعني الفضولي لا الغير، وينحل هذا الشراء إلى شرائين طوليين، فيشتري للغير فإن أجاز وقع له، وإلا فيشتري لنفسه. وهذا التعليق لا يوجب البطلان لأنه تعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه واقعا، ولأن الدليل على مبطلية التعليق هو الإجماع، والمتيقن منه غير هذا المورد، أي إنشاء بيعين طوليين فتشمله أدلة صحة البيع والعقود، وعليه فإذا أجاز الغير وقع العقد له، وإلا وقع للمباشر. جزء 36 صفحة 427. الأمر الثاني، الأمر الثاني مولاي، جريان الفضولي في المعاطات، ونشيرها هنا فقط كمدخل، وغدا الكلام ونختم به بعد قليل خلاص إن شاء الله تعالى. الأقوال في المسألة: جريان بيع الفضولي في المعاطات، والكلام في التالي: الأقوال في المسألة، توجد ثلاثة أقوال، فقط سأشير للأقوال وغدا الأدلة على كل هذه الأقوال. القول الأول هو صحة المعاطات الفضولية مطلقا، سواء قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية، أم قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة. وهذا ما ذهب له بعض الأعلام كالسيد المجاهد جعلك الله من المجاهدين. القول الثاني البطلان مطلقا، فالمعاطاة الفضولية باطلة. قلنا أنها تفيد الملك أم أنها تفيد الإباحة، وهذا ما تبناه المحقق التستري. القول الثالث التفصيل، فإذا كانت المعاطاة تفيد الملكية فتصح المعاطاة الفضولية، وأما إذا كانت تفيد الإباحة فلا تصح، وهذا هو الذي تبناه المصنف. إذن أقوال ثلاثة، غدا إن شاء الله تعالى الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة، وغدا بإذنه تعالى فنسعى قصارى الجهد لختم هذا الأمر الثاني. تحضر إلى النهاية، والحمد لله رب العالمين.